السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمد الشاكرين، أحمده لا أحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنقرأ ما يسر الله تعالى من الآثار التي ذكرها الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سم الله يا أخي، ونجيب على الأسئلة إن شاء الله تعالى في آخر المجلس. من عنده سؤال يكتب حتى نجيب عليه في نهاية المجلس إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرمه، فقد اتخذهم أربابا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان سبب من الأسباب التي يخرج بها الناس عن عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وهو طاعة المخلوق في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. فإن طاعة المخلوق في هذا مما يخرج به الإنسان عن توحيد رب العالمين، ويقع به في الشرك الذي جاءت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم للتحذير منه والنهي عنه. فقوله رحمه الله: من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا، ذكر العلماء والأمراء لأنهم المطاعون. فالعلماء يطاعون لأنهم حفظة الشريعة ويبلغون دين الله، والأمراء يطاعون لأنهم أصحاب السلطة ولهم الأمر وسياسة الدنيا. فذكر هذين، وليس الحكم مقصورا عليهما، بل هم وغيرهم سواء، في أن كل من أطاع أحدا عالما أو غير عالم، أميرا أو غير أمير، في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذه ربا من دون الله. وقد ساق المؤلف رحمه الله في ذلك جملة من الآثار. وينبغي أن يعلم أن طاعة العلماء والأمراء مما أمر الله تعالى به في قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن أولي الأمر هم من يصدر الناس عن أمرهم في أمر الدين وفي أمر الدنيا، وهم الأمراء والعلماء في قول جماهير المفسرين. ولذلك كانت طاعتهم عبادة، لكن عندما تكون طاعتهم في نقيض ما أمر الله تعالى به ورسوله مما يقع فيه الإنسان بتحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، فإنه بذلك يكون خارجاً عما أمر الله تعالى به ورسوله، وواقعاً في مضادة أمر الله ورسوله. ولهذا جاء النص على هذين الصنفين في الترجمة لأجل بيان خطورة تجاوز الحد والغلو في الطاعة. فإن الغلو في الطاعة التي تحمل على طاعة المخلوق في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، فإن ذلك يناقض التوحيد. وقوله فقد اتخذهم أربابا، أي صيرهم أربابا من دون الله، يعبدون ويتوجه إليهم. وقد قال الله تعالى في أهل الكتاب في محكم آياته: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. اتخذوا أحبارهم أي علماءهم، ورهبانهم أي عبادهم، أربابا من دون الله أي أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. وليعلم أن تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله هو تبديل للشريعة، فطاعة أي أحد في تبديل الشريعة بتحليل الحرام أو تحريم الحلال يصيره ربا، ويصيره قد اتخذ الفاعل يكون قد اتخذ من دون الله أربابا، كما قال الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ولهذا ينبغي للمؤمن أن يعلم أن الطاعة في المعروف، وأن الطاعة لا تقود إلى تبديل شرع الله عز وجل، بل الطاعة التي أمر الله تعالى بها لأولي الأمر من العلماء والأمراء هي فيما لا معصية فيه. وأما الطاعة في المعصية فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وليعلم أن الطاعة للعلماء والأمراء إما أن تكون في تبديل الشريعة، فهذا شرك وكفر بالله العظيم. أم لهم شركاء، كما قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أي ما لم يشرعه الله عز وجل، سماهم الله عز وجل شركاء يعبدون من دون الله. وأما النوع الثاني فهو طاعتهم في مخالفة أمر الله، وهذا لا يجوز، وهو الذي يتنزل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. وأما القسم الثالث من طاعة العلماء والأمراء هي فيما يتعلق بإصلاح أمر الدين وأمر الدنيا مما لا مخالفة فيه للشرع، فهذا هو الذي أمر الله تعالى به في قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولاحظ أن الله أمر بطاعته استقلالا، وعاد الأمر بطاعة رسوله، ثم قال: وأولي الأمر منكم. فطاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله. ولذلك يجب على المؤمن أن يتعبد الله تعالى بطاعة من وله الله تعالى الأمر من ولاة الأمر الأمراء أو الرؤساء أو غير ذلك ممن لهم الولاية، وطاعة العلماء في المعروف لا في غيره. ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه شيئا من التحذير في معارضة أمر الله ورسوله بقول أحد من الخلق، فقال رضي الله تعالى عنه: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أي يقرب أن تنزل عليكم حجارة من السماء أي عذابا، فتمطرون بحجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وهذا المقال من عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه له سبب، وهو أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه كان يأمر بالمتعة في الحج، أي يأمر بأن يتمتع الإنسان بالعمرة ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج في أيامه، ويرى ذلك واجبا. فكان الناس يعارضونه بأن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما لم يكونا يأمران بهذا، بل كانا يأمران الناس بالإفراد، لأنهما رجح فضيلة الإفراد على التمتع حتى لا يبقى البيت مهجورا من الحج إلى الحج. فاجتهد رضي الله تعالى عنهما وأخذ الناس باجتهادهما. فلما مات عمر رضي الله تعالى عنه أظهر جماعة من الصحابة الأمر بالمتعة بناء على ما علموه من إذن النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بها صلى الله عليه وسلم. فكان الناس يعارضون ابن عباس فيما ذهب إليه من استحباب العمرة ووجوب فيما ذهب إليه من مشروعية العمرة ووجوبها، بأن أبا بكر وعمر كانا ينهيان عنها، فكان يقول لهم يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. والشاهد من هذا أنه لا يسوغ لأحد أن يعارض قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم بقول أحد كائنا من كان، بل يجب تقديم قول الله وقول رسوله على قول كل أحد. لكن ينبغي أن يعلم أن هذا فيما إذا كان الفهم صحيحا. ولهذا قال عروة بن الزبير لابن عباس، قال عروة بن الزبير لابن عباس لما قال له، لما قال هذه المقالة يوشك أن تهلكوا، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، فأجابه عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه قال هما أعلم برسول الله منك، يعني أعلم بمقصود النبي صلى الله عليه وسلم وفهم كلامه منك. ولا ريب أن أبا بكر وعمر أعلم بمقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله من ابن عباس ومن غيره، فهما أعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهما وأفضل الصحابة علما ودينا وقربا من النبي صلى الله عليه وسلم وإدراكا لمقاصد كلامه وفهم معاني قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبه يتبين أن معارضة قول الله وقول رسوله بقول أحد لا بد أن يتفهم الإنسان هل هناك معارضة حقيقية أو لا، وإلا فلا يجوز لأحد أن يأخذ بقول أحد كائنا من كان إذا كان مخالفا لقول الله وقول رسوله. لكن هذا لمن فهم وأدرك معنى قول الله وقول رسوله. ولذلك كان قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه في موضوع العمرة مخالفا لقول جماهير علماء الأمة، حيث كان يرى وجوب العمرة رضي الله تعالى عنه كان يرى وجوب التمتع، وهو أن يأتي بعمرة ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج من عامه. فكان مخالفا في هذا لجماهير الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعامة أهل العلم. فالمقصود أن الشاهد من هذا أنه لا يقابل قول الله وقول رسوله بقول أحد. لكن لا تتسرع وتقول لا قول لأحد مع قول الله ورسوله إلا أن تكون قد فهمت قول الله وقول رسوله على وجه صحيح، على وجه تام. وإلا فإن من الناس من يحتج بالقرآن على الباطل ويحتج بالقرآن في غير موضعه، وهم الذين قال الله تعالى فيهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني ينزلون القرآن في غير مواضعه، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في الخوارج عمدوا إلى آيات نزلت في المشركين فأنزلوها على أهل الإسلام، وهذا من تحريف الكلمة عن مواضعه. ولا يمكن لأحد أن يأتي ويقول تقدمون قول فلان وفلان على قول الله ورسوله، لا، يجب أن يفهم قول الله وقول رسوله، ثم إذا تبين ذلك على وجه لا التباس فيه و وهو معنى صحيح، وهو معنى صحيح ظاهر، فعند ذلك لا يقدم على قول الله وقول رسوله قول كائن من كان، بل الواجب تقديم قول الله وقول رسوله. قال الإمام أحمد رحمه الله في نفس سياق كلام ابن عباس: عجبت لقوم عرفوا الإسناد، أي أدركوا صحيحه من ضعيفه. والإسناد هو الطريق، هي السلسلة التي يصل بها إلينا قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يعني ما يكون من صحيحه من ضعيفه، يذهبون إلى رأي سفيان، أي يتركون ما صح من الأحاديث ويأخذون بأقوال الرجال. هذا مقصود الإمام أحمد رحمه الله. ولهذا ينبغي للمؤمن ألا يقدم على قول الله وقول رسوله قول أحد، لا عالم قديم ولا حديث، بل لا يقدم إلا قول الله وقول رسوله. لكن قف هنا، لأن هذه إشكالية كبرى عند بعض الناس، وهو أن يتصلب لرأيه وفهمه ويكون فهمه مغلوطا، لا يدل عليه كتاب ولا يدل عليه سنة ولا يفهم ولا فهمه سلف الأمة ولا تساعده اللغة العربية، ثم يقول: لا أقدم على قول الله وقول رسوله أحد. نعم يا أخي، هذا نتفق عليه، يجب ألا يقدم على قول الله وقول رسوله أحد، لكن قبل أن تأتي بهذه المقدمة وتستعمل هذه الطريقة في تصحيح قولك ورد قول غيرك، نقول: هل قولك صحيح؟ هل رأيك صحيح؟ هل ما ذهبت إليه من رأي واختيار مطابق لما دل عليه قول الله وقول رسوله؟ ينبغي أن يفهم أن أعلى العلم وأكمله هو الفهم عن الله ورسوله. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: إن أعلى ما تميز به الصحابة، أو إن ما تميز به قرن الصحابة عن بقية قرون الأمة، أنهم أعظم طبقات الأمة فهما لكلام الله ومعرفة بمقاصد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو سر الفقه، وهو مفتاحه، وهو الذي ينال به الإنسان العلم ويترقى في درجات المعرفة والفهم عن الله وعن رسوله. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويستطيعون أن يثبتوا أن يصلوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله في تحذير هؤلاء الذين يعرضون عن النصوص إلى آراء الرجال، قال: والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذه الآية أو هذا الاستدلال هو جزء من آية ذكرها الله تعالى في سورة الأنفال، حيث قال جل وعلا: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تجعلوا نداءكم، الدعاء هنا بمعنى النداء، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم، يعني عندما تنادوا رسول الله لا تنادوه كما تنادوا بعضكم بالأسماء أو بالألقاب المشتبهة أو الأوصاف المشتبهة، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ثم قال: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، أي يحاولون أن يتخلصوا من أمر الله ورسوله وينفذوا إلى النيل من الله ورسوله. ثم قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، هذا تهديد من الله عز وجل للذين يعرضون عن أمره، عن أمر الله وعن أمر رسوله، للذين يصدون عن أمر الله وعن أمر رسوله، للذين يعطون أمر الله وأمر رسوله ظهورهم ولا يرفعون به رأسا ولا يعتنون به. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. الفتنة هي الاختبار والابتلاء في الأصل، وتطلق على العذاب كما قال الله تعالى: ألا في الفتنة سقطوا. فالفتنة تطلق على الاختبار وتطلق على نتيجته، وهو ما يكون من العذاب. ولذلك فسر العلماء الفتنة هنا بالمصائب النازلة بشتى صورها، من المصائب المتعلقة بالأموال، والمصائب المتعلقة بالأنفس، والمصائب المتعلقة بالعقول والآراء والبلدان، وسائر ما يكون من المصائب والنوازل. وقيل في تفسير الفتنة بأنها الكفر، فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة، أي أن ينزل بهم الكفر فيكونوا كفارا أو مشركين. وكل هذا يسوغ أن تفسر به الآية، فإن الكفر بالله قد ينتج عن معارضة شرعه والإعراض عن أمره وعدم رفع الرأس بما جاء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما العذاب الأليم فهو العذاب المؤلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، عذاب مؤلم يؤلمهم في الدنيا والآخرة. وقيل الفتنة في القلوب والعذاب الأليم للأبدان. وعلى كل حال، هذا وعيد شديد عظيم على مخالفة أمر الله عز وجل، ولذلك يجب على المؤمن أن يكون على غاية الحذر في أن يقع في شيء من مخالفة أمر الله ورسوله. الإمام أحمد رحمه الله فسر الآية قال: أتدري ما الفتنة؟ هل تعلم ما هي الفتنة التي قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة؟ أتدري ما الفتنة؟ قال رحمه الله: الفتنة الشرك. وهذا أحد الأقوال في تفسير الفتنة، لعله أن يرد بعض قوله، أي قول الله أو قول رسوله، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، كما قال الله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فجدير بالمؤمن أن يعتني بهذا الأمر، وهو أن لا يقدم على قول الله وقول رسوله شيء، أن لا يقدم على قول الله وقول رسوله شيئا من الأقوال والآراء، بل قول الله فصل لا يقدم عليه غيره، كذلك قول رسوله، لأن الله أمرنا بطاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمؤمن لا يقدم على قول الله ولا قول رسوله قول أحد من الخلق، وإذا أخذ بقول عالم فإنه ممتثل بذلك أمر الله تعالى الذي قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وسماهم أهل الذكر لأنهم عاملون به، عالمون به، فاهمون له، فلذلك كانوا أهل الذكر، أي أهل القرآن علما وفهما وعملا وصدورا وبيانا وتوضيحا. فإنهم لارتباطهم بالقرآن واستدلالهم به وتمسكهم به على نحو ما جاء عن سلف الأمة سلموا من الانحرافات والزيغ والضلال. وهؤلاء هم الذين أمر الله تعالى بالرجوع إليهم والصدور عن قولهم، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب، ذكر حديث عدي بن حاتم في بيان معنى أن من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا. يقول رضي الله تعالى عنه وعن سعيد وعن عدي بن حاتم، وهذا حاتم الطائي الشهير بالكرم في الجاهلية ولم يدرك الإسلام، لكن هذا ابنه من الله عليه بالإسلام فكان من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. عن عدي بن حاتم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وهي في سورة التوبة. يخبر الله تعالى عما وقع فيه أهل الكتاب الأوائل من اليهود والنصارى من تصيير العلماء والأحبار العباد أربابا من دون الله، فكانوا يأخذون بما يقولونه من أحكام الدين في التحليل والتحريم دون أن يكون عندهم بصيرة ولا علم ولا معرفة. فيقول الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لما سمع عدي بن حاتم، وكان نصرانيا قبل أن يسلم، لما سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقلت له، أي للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لسنا نعبدهم، يعني لا نصلي لهم ولا نصوم لهم ولا نتقرب إليهم بالعبادات التي نتقرب بها إلى الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لعدي، قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ ألا يقع ذلك منكم أنكم توافقونهم وتطيعونهم على تحويل الحلال حراما؟ أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال عدي: بلى. يعني هذا هو الواقع، أنهم يطيعونهم في تحريم ما أحل الله وفي تحليل ما حرم الله، فيطيعونهم في التحليل والتحريم. فقلت بلى. قال: فتلك عبادتهم، أي هذا الذي صنعتموه من طاعتهم في التحليل والتحريم، في تحليل ما أحل الله وتحريم ما أحل الله، هو العبادة لهم، لأن العبادة مبناها على الاستسلام. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، وإسلام الوجه لله هو الانقياد له بالطاعة في تحليل ما حر، في تحليل ما أحل وتحريم ما حرم، بل فيحل الحلال ويحرم الحرام طاعة لله ولو خالفه. قد يقع الإنسان في المخالفة، المخالفة معصية، لكن الطاعة في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله هذا كفر، وشتان بين المعصية وبين الكفر. ولذلك طاعة أحد من الخلق في التحليل والتحريم تعتبر كفرا بنص الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهي عبادة لذلك الذي أحل وحرم من دون الله، أحل الحرام وحرم الحلال من قبل نفسه دون أن يرجع إلى شرع، فهذه عبادة لهم، لأنك جعلتهم أندادا لله في طاعتهم، فأطعتهم فيما حرم عليك أن تطيعهم فيه. أما طاعتهم في المعصية بمعنى أن يقول لك شخص: افعل كذا، اسرق، ازني، احلق لحيتك، افعل كذا، اغتب، اقتل، فتطيعه في ذلك، لكن مع تقريرك أن هذا الأمر حرام، أنت تعتقد أن السرقة والزنا والقتل وسائر المحرمات هي على حكم الله حرام، لكنك أطعته اتباعا لهواك أو تحصيلا لمصلحة، فهذه معصية من المعاصي، وليست شركا ولا كفرا، لكن يخشى على صاحبها أن يكون كما قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، أي أن ينزل بهم ما يفتنهم عن الحق والهدى، ويصرفهم عن طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الكفر بالله ورسوله. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله من الآثار وخلاصة الأمر، أن الطاعة المحرمة للعلماء والأمراء هي نوعان: الطاعة الأولى الطاعة في التحليل والتحريم، وهذه طاعة تبديل التشريع، وهي كفر بالاتفاق لا خلاف بين العلماء فيها. النوع الثاني الطاعة في المعصية، الطاعة في المعصية، وهذه لا تجوز، وهي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إنما الطاعة في المعروف، والتي قال فيها: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. القسم الثالث طاعتهم فيما أمر الله تعالى به أو فيما يتعلق من مصالح الدنيا، فهنا تجب طاعتهم بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وبه يتبين وسطية هذا الدين، كما قال رب العالمين: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فليس في دين الله عز وجل ما هو غلو وخروج عن طاعة الله عز وجل بمخالفة بتطرف بغلو أو بجفاء وتفريط، فليس ثمة تفريط ولا إفراط، بل الطاعة ثابتة فيما أمر الله تعالى به مما تتحقق به المصالح الدينية والمصالح الدنيوية. هذا الذي أمر الله تعالى به، وهو الذي يتحقق به للأمة السعادة. هذا الحديث فيه أن من أشكل عليه شيء من فهم معاني كلام الله فليراجع العلماء وليبحث عن جواب ما وقع فيه إشكال، فإن ذلك سيتبين له من أهل العلم والبصيرة. فعدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه لما استشكل معنى قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وأن ذلك ليس واقعا من عملهم، أورده على النبي صلى الله عليه وسلم مستفسرا، فقال يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، يعني لم تقع منا عبادة لهم. فقال صلى الله عليه وسلم مبينا معنى الآية: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى، قال فتلك عبادتهم. فتبين له معنى الآية واتضح له وانكشف عنه ما اشتبه عليه والتبس. ولهذا لا تترك شيئا مما يشتبه عليك وهو حقيقة، أي مما هو شبهة في الواقع والحقيقة، لا تتركه دون سؤال واستبصار وطلب بيان وفهم، فإن شفاء العي السؤال ودواء الجهل العلم. والله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وليس ثمة شيء في كتاب الله ولا في قول رسوله صلى الله عليه وسلم إلا وهو بين واضح جلي. وقد قال الله جل في علاه في محكم كتابه تبيانا لكل شيء، لكن هذا التبيان يحتاج أحيانا إلى من يوضحه وإلى من يبينه، وقد أوكل الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بيان ذلك وإضاحه، فقال جل في علاه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، أي ما أنزله الله تعالى إليهم، فبيانه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وليعلم أيها الإخوة أن العلماء لهم قدر ومكانة، فمن الناس من لا يقيم للعالم مكانة ولا قدرا ويقول نحن رجال وهم رجال، لكن ليس عندك الآلة ولا عندك الفقه ولا المعرفة التي تستطيع أن تصل بها إلى ما يصل أولئك بالنظر والفهم. اثنان ينظران في شيء واحد، وأضرب لكم مثلا في تمييز الذهب الصحيح من الذهب المغشوش. يأتي رجل بقطعتين إلى اثنين، أحدهما صائغ خبير بالذهب عارف، فيميز له المزيف من الأصيل، الصحيح من المغشوش، وتجد أن ذلك الذي ميز له يقبل قوله بلا منازع. لماذا؟ لأنه جاء إلى مختص عارف يثق به، ويذهب بهاتين القطعتين إلى من لا علم له بالمعادن وصحيح الذهب من زيفه، فلا يستطيع التمييز. فلا يمكن لهذا الذي لا يعرف يقول نحن رجال وهم رجال، أعطني القطعتين وأنا أميز، لن يستطيع التمييز. لماذا؟ لأن ليس عنده المعرفة ولا الخبرة ولا العلم بخواص المواد التي يستطيع من خلالها التمييز بين الذهب والفضة. تذهب إلى طبيب وتسأله عن علاج عارض صحي أصابك، فيقول لك أنت في كذا والتحليل يبين كذا وعلاجك كذا، فتصدر عن قوله وتقبل ما قال مع احتمال أن يكون قد أخطأ، أليس كذلك؟ قد يكون قد أخطأ في التشخيص، لكن أنت تثق بأنه سيبذل جهده في معرفة الداء وتشخيصه وصرف الدواء المناسب وتصدر عن قوله. لا، هذا لا يناقش فيه أحد ولا يماري فيه أحد في أمور الدنيا من الصحة أو الخبرات في المواد ونحو ذلك، لا يناقش فيه أحد. لما يأتي مسائل الشريعة كل أحد يقول أنا لها، نحن رجال وهم رجال، أعطنا القرآن. طيب يا أخي أنت فقير في اللغة العربية، فقير في استحضار النصوص التي بينت ما في القرآن، فقير في فهم معاني كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومعاني كلام الله عز وجل، فقير في فهم الجهود التي أمضاها العلماء عبر القرون المتطاولة في دراسة معاني كلام الله وكلام رسوله واستنباط الأحكام والحكم والأسرار منها، ثم تهدر هذا كله وتقول أنا أفهم كما يفهمون. لو كنت قد بلغت مبلغا تدرك به معاني كلام الله ورسوله وتعرف ما كيف تستنبط الأحكام وعندك قاعدة لكان ذلك مقبولا. لكن أن يأتي شخص يلبس لباس الأطباء ويريد أن يعالج الناس، ما رأيكم في شخص لم يدرس الطب، ليس له من الطب إلا البدلة التي تلبس ويأتي إلى العيادة ويعالج الناس، أيكون هذا مقبولا في صحة الأبدان؟ لا، ليس مقبولا ولا يمكن، هذا اعتداء على المهنة يعاقب عليه. وهذا فيما يتعلق بصحة الأبدان. العلوم الشرعية صحة القلوب، وهي أخطر وأعظم، هي صحة الدنيا والآخرة. فينبغي أن يعرف للعلماء قدرهم ويعرف للعلماء مكانتهم، وما وقعت الأمة فيما وقعت فيه من خلاف ونزاع وشقاق وغلو وتكفير وتفجير وإلحاد وانحراف وتحلل إلا بسبب الإعراض عن العلم، مع وجود أسباب أخرى، لكن السبب الرئيس الذي تصدر عنه كل هذه الشرور هو الجهل. فبقدر ما يشيع الجهل في الناس وينتشر بقدر ما تكثر الشرور. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بعلامات الآخرة وعلامات قرب القيامة بأنه يرفع العلم ويكثر الجهل ويظهر الزنا ويظهر الربا ويكثر الهرج، وهذه كلها سيئات، الهرج يعني القتل، وهذه كلها سيئات ناشئة عن قلة العلم الذي يرافقه شيوع الجهل. فلذلك ينبغي أن يعرف أن العلماء وهم الذين يخبرون عن معاني كلام الله وكلام رسوله ويستنبطون الأحكام من الأدلة، وليس العالم يأتي بالحكم من قبل نفسه، ليس لأحد أن يقول هذا حلال وهذا حرام من قبل نفسه، بل هذا عمل المشركين. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، فهو افتراء إذا كان الإنسان يقول ذلك من قبل نفسه. ليس لأحد أن يقول في شيء حلال أو في شيء حرام إلا وأن يكون له مستند يخبر فيه عن الله من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك ينبغي الحذر من تقليل منزلة العلماء والركض وراء أولئك الذين يدعون أنهم محيطون بكل شيء وأنهم فاهمون لكل شيء، وليس عندهم من العلم إلا التشكيك وزرع الشبهات وإلقاء الريب على أهل الإسلام. هذا هو الضلال المبين الذي ينبغي أن يحذر، سواء كان ذلك بأي وسيلة من وسائل النشر، واليوم وسائل نشر الكلام والأقاويل كثيرة، فليحذر الإنسان وليستمسك بما دل عليه الكتاب والسنة وكان عليه سلف الأمة. قال الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، والذي أصلح أولها هو الكتاب والسنة على فهم أئمة الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، أهل القرون المفضلة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نسأل الله أن يتبعنا وإياكم آثار الصالحين، وأن يسلك بنا سبيل أوليائه المتقين، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وأن يصرف عنا السوء والفحشة، وأن يجعلنا من أهل التقى في السر والعلن. اللهم عنا على الصيام والقيام إيمانا واحتسابا، وفقنا إلى ما تحب وترضى، وافتح لنا أبواب العلم الصحيح والعمل الصالح، وفقنا إلى ما تحب وترضى سرا وعلنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء وشر، احفظ بلاد الحرمين من كل سوء وشر، رد عنها كيد الكائدين وذب عنها يا رب العالمين، ووفق ولاة أمرنا إلى ما تحب وترضى، سددهم في الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم، واكتب مثل ذلك لسائر ولاة المسلمين، واحفظ المسلمين أينما كانوا واللي عليهم خيارهم، وسددهم في الأقوال والأعمال، واصرف عنهم الفتن والحروب والبلاء والشر، واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين.